الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنه لا خيار أمام الإدارة الأمريكية في المستقبل القريب سوى وضع حد لسلوكياتها المخالفة للقانون وإنهاء الحظر والانتهاكات الأحادية الجانب للاتفاقيات الدولية. وأضاف ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الشعب الإيراني سيشهد اليوم خطوات جديدة في مسيرة هزيمة الغطرسة وإحياء الاتفاق النووي، إذ لا خيار لأمريكا سوى العودة إلى الاتفاق وعودة الأطراف الموقعة عليه إلى التزاماتها. أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لن تقبل بأي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة. وقال المصدر إذا لم ينتج عن اجتماع الثلاثاء رفع شامل للحظر الأمريكي على إيران فإن روبرت مالي سيغادر فيينا خالي الوفاض، مشددا على أن الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة هو رفع جميع إجراءات الحظر القابلة للتحقيق. أكدت واشنطن أنها لا تتوقع تحقيق انفراج أو حوارا مباشرا مع طهران في محادثات فيينا التي تنطلق اليوم لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي. وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن روب مالي المعني بشؤون إيران سيقود الوفد الأمريكي في محادثات فيينا. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مباحثات مع ناظره القرغيزي روسلان كازاكبايوف في بيشكيك اليوم أن هناك مصالح وتهديدات مشتركة تجمع البلدين، وقال إن انعدام الأمن وعدم الاستقرار في أفغانستان وانتشار التطرف والإرهاب تشكل تهديدات إقليمية مشتركة للبلدين، فيما أشار إلى أن المصالح المشتركة تتمثل في الاستفادة من ظروف المنطقة لتنمية التعاون الاقتصادي. وصل وزير الدفاع الطاجيكي شير علي ميرزا إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع الإيراني. وسيلتقي وزير الدفاع الطاجيكي في طهران مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع العميد أمير حاتمي. ومن المقرر أن يبحث الوزير الطاجيكي قضايا متعلقة بالتعاون العسكري والفني مع المسؤولين الإيرانيين، وأيضا التنسيق وتبادل المعلومات بشأن المكافحة المشتركة للإرهاب. قال قائد المنطقة البحرية الأولى للقوة البحرية للجيش إن أسطول البحرية الباكستانية غادر ميناء بندر عباس إلى المنطقة لإجراء تدريب بحري مشترك في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. وصرح المتحدث باسم هذه التدريبات المشتركة العميد بحري رضا شيباني أن الغرض من هذه التدريبات تحسين القدرة القتالية وتبادل المعلومات والمعارف العسكرية بين البحريتين الإيرانية والباكستانية. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم استشهاد مواطن وإصابة زوجته بعد إطلاق قوة الاحتلال النار على السيارة التي كان يستقلانها في الطريق المؤدية من قرية بدو إلى بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أينما كنتم في عالمنا الإسلامي الكبير وديار الغربة والمهجر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الشريف، شهر رمضان المبارك. موعدنا معا مع المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: فريضة الصلاة وفضيلة الإنفاق في الإسلام. محاضرنا سماحة الشيخ باقر المقدسي. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الخطاب في الآية الكريمة موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن النبي هو الرابط بين السماء والأرض، وهو الموصل لصوت الحق إلى عباد الله. أمر يصدر إلى النبي الكريم: قل لعبادي الذين آمنوا. التعبير الجميل، التعبير القرآني، برقة، بعاطفة، بلطف: قل لعبادي. أولا، تعبير هذا بأنه عبادي، أحيانا تجي بعض الكلمات نسبة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني ذول اللي إلهم ميزتهم، وإلا الناس كلها عباد الله، شاءوا أم أبوا، حتى الكفار عباد الله، لكن هذا الإنسان اللي مرتبط بالله عقائديا روحيا نفسيا، والله سبحانه وتعالى يعبر عنهم بعبادي: قل لعبادي الذين آمنوا، يعني هؤلاء الذين هم عبادي لا عباد الشيطان. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ممكن أنه قسم يعبدون الشيطان وقسم يعبدون الرحمن، فالآية الكريمة تقول للنبي الكريم: قل لعبادي، يعني هذا الإنسان المؤمن اللي يتصف بهذه الصفات التي موجودة في القرآن الكريم، ويشمله هذا الخطاب، يشمله هذا النداء، يتشمله هذه الدعوة، يستانس ويرتاح للطف الخطاب ولطف العبارة، وأن الإنسان ينسب إلى الباري سبحانه عز وجل. قل لعبادي الذين آمنوا، هؤلاء الذين يتصفون بصفة الإيمان، هؤلاء الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر من الباري عز وجل هنا خاص بالمؤمنين، خاص بعباد الله الصالحين: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أمرين هنا، أكو دستورين، أكو هنا من أوامر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان المؤمن المخلص لله بالعبادة. أول شيء إقامة الصلاة. إحنا لما نرجع إلى الآيات البينات، عشرات الآيات الله تعالى يأمر فيها بإقامة الصلاة، وقضية الصلاة مو خاصة بينا إحنا فقط، وإنما من أوليات الشرائع بصورة عامة. نبي الله عيسى عليه السلام بمجرد أن يفتح فمه للنطق في هذه الحياة وهو رضيع بعد، في قضيته المعروفة قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صحيح ممكن الإنسان يرتبط بالله بأنواع الارتباطات، لكن معراج المؤمن الصلاة. الصلاة قربان كل تقي، الصلاة رابطة بين الإنسان وبين البارئ عز وجل. ولذلك تأكيد كثير أكو في الذكر الحكيم على إقامة الصلاة، أحاديث كثيرة أكو في أحاديث النبي وأحاديث أهل البيت عليهم السلام التأكيد على الصلاة والتعبير عن الصلاة بأنها عمود الدين. الصلاة عمود الدين، فمن تركها فقد هدم الدين. أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن الصلاة، أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن الصلاة. قسم من الناس يؤمر بهم إلى النار، فتسألهم الملائكة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. فشوف من جملة الأشياء اللي تأثر في مصير الإنسان، في مستقبل الإنسان، قضية الصلاة. صلاة هي التي ترفع الإنسان إذا عملها، إذا قام بها، إذا أقامها بصورة صحيحة سليمة، وإلا فيخفق هذا الإنسان، يهلك، يسقط، يهوي إلى الحضيض. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بين الإنسان المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه الصلاة. يعني هذه علامة ميزة بين الإنسان المؤمن والإنسان الكافر. وإلا من تعرف هذا الإنسان مسلم يو لاك، مؤمن يو كافر؟ من ملابسه، من أكله، من شربه، من نومه، من حياته الشخصية، شنو تفتهم من عنده؟ لكن هذا الإنسان المؤمن مقبل على الله سبحانه وتعالى، يقبل على الله: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، يلهج بذكر الله، يركع ويسجد، يخضع للبارئ عز وجل. وذاك إنسان لا يعي ولا يبصر ولا يسجد ولا يركع ولا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ونشوف الإنسان المؤمن مو بس أنه يصلي، لا، يقيم الصلاة، يعني يحاول على أن يؤدي الصلاة بصورة سليمة، ويطلب من الآخرين أيضا إقامة الصلاة. من هنا يشوف الصلاة، أصلا نقدر نقول الصلاة شعار المؤمنين، صلاة شعار المسلمين، شعار عباد الله. ولهذا كل ما هذا الشعار أعظم يكون فضيلته أكثر. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرادة. يشوف قدام الناس، مو رياء أن يصلي الإنسان، لا، لكن حتى يبين عظمة القرآن، عظمة الإسلام، يبين عظمة الدين، يبين عظمة الارتباط بالله سبحانه وتعالى. لما يقف المؤمنون للصلاة معناه تبين عظمتهم، يبين اتحادهم، تبين وحدتهم، تبين اتفاق، يبين اتفاق كلمتهم. بعدين هالتجمعات اللي أمر بها الإسلام، لنفرض الإنسان عند مسجد في محلتي، حصل ثواب أن يصلي بالمسجد، ويحصل ثواب أنه إذا أكو جماعة هناك قليلة، لكن مثلا في يوم الجمعة لازم يجتمعون في مكان خاص، في مكان واحد، من كل هالجهات المتعددة، مساجد مختلفة، أماكن متعددة، يجتمعون في مكان واحد حتى المظهر أقوى يكون، مظهر أعلى يكون، أسمى يكون، يكونون أعز. ولذلك يشوف في صلاة الجمعة الناس تتجمع أكثر، وهذا فرد شعار عظيم للمسلمين. الكفار ما يقدرون يحكمون على أفراد، يجون ما يعاينون ما يدرون على أنه ذولا كل من قاعد ببيتش، ما يدريهم شكوا ماكو، قلوبهم متفقة يولا ما يدرون، لكن إيش وقت يفهمون على أنه ذولا متفقين يولا؟ عندهم قدرة، عندهم عنوان، عندهم شخصية يولا. إذا صار وقت الصلاة، إذا شافوهم مجتمعين متمركزين في مكان واحد، إتافهم واحد، قبلتهم واحدة، اتجاههم واحد، ندائهم واحد، ركوعهم، سجودهم، حركاتهم، سكناتهم، قيامهم، قعودهم، ابتداءهم، ختامهم واحد، طبعا هذا إلى أثر كبير جدا. ولذلك يشوف صلاة الجمعة اللي تقام في طهران مثلا ما موجودة في كل العالم. يعني حتى نقدر نقول من تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا ما أظن هيك صلاة جمعة صايرة إلى الآن. صلاة جمعة اللي أحياناً مليون وأحياناً مليونين نفر يجتمعون في أوقات خاصة، مليونين نفر إلى الآن. أنت اقرأ تاريخ المسلمين، تاريخ المسلمين بصورة عامة، صلاة جمعة تحتوي على مليونين نفر ما كجي، مما يدل على أنه إحنا مهتمين بالصلاة. مو مهتمين، أول شيء الصلاة، أول فريضة، أعظم فريضة الصلاة، لكن بشروطها. لازم بشروطها، بشرطها وشروطها. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ماكو فائدة. يو يقيمها الإنسان بصورة سليمة يو يسكت عنها. وين كان الآن شيء لطيف، علمائنا أو بعض علمائنا ابتكروا فرد طريقة بالنسبة للخطبة لإيصال صوت الحق إلى الناس، خلي يصلون صلاة الظهر لكنه يخطبون خطبة طيبة مفيدة نافعة، حتى فيها هاي الخطبة توعية للناس، بها إرشاد، بها عظة. وهذا التجمع اللي يصير هذا إقامة للصلاة. على كل حال الصلاة سواء كانت صلاة يومية أو صلاة جمعة أو صلاة عيدين أو أي صلاة، المهم على أنه صلاة شعار للمؤمنين. الإسلام يؤكد على موضوع الصلاة وهالتنسيق الخاص اللي منطي إلى صلاة الجماعة وآداب صلاة الجماعة وصف الصفوف ورص الصفوف وشلون التنسيق من بعد الإمام. الإمام يقول تكبيرة يقولون وراء، يركع يركعون وراء، يسجد يسجدون وراء، يقعد يقعدون، يقوم يقعد. هذا هواية إلى أهميته، يعني هذا ما يصير إلا بالمناطق العسكرية عادة، بالمناطق اللي عندهم دروس عسكرية هالشكل يصير تنظيم. أما الإسلام من اليوم الأول هو منظم كل أموره، حتى بالنسبة إلى الصلاة منظم المسلمين تنظيما دقيقا جميلا، بالإضافة إلى مقدمات الصلاة من ستر ومن ما أدري نظافة وطهارة ووضوء غسل إلى آخر الأشياء التي يقوم بها الإنسان حتى يجي نظيفا طاهرا مطهرا، هم نظيف بجسمه، هم نظيف بقلبه، هم نظيف بروحه، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طريق للخلاص من الفحشاء والمنكر. إذا الإنسان صلى صلاة صحيحة وحاول أن يتجه إلى الله اتجاها صحيحا، شوية شوية يحاول أن يصنع نفسه ويزكي نفسه ويبعد نفسه عن الأدران والخبائث ويكون صافي مصفى، يبتعد عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة تأخذ بيد الإنسان إلى الخير. ولذلك تأكيد أكو في القرآن الكريم وفي الأحاديث على الصلاة، إلى درجة في الدعاء مثلا إبراهيم الخليل عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الأنبياء يؤكدون على أوليائهم بإقامة الصلاة. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالصلاة ويأمره أن يأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شقد عظيمة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. اللي النبي اللي هو كان يصلي قبل البعثة، كان يتعبد في غار حراء قبل البعثة وبعد البعثة حتما صلاة أكثر من غيره، لكن مع هذا وأمر أهلك بالصلاة. أهل منو أهله؟ أهل أمير المؤمنين الحسن الحسين الزهراء، ذول أهله، وبقية عائلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذول المقربين إلى النبي، ذول أهل النبي، ذول أهل البيت. يؤكد القرآن وأمر أهلك بالصلاة. إذا الله تعالى يأمر نبيه أن يأمر أهله المعصومين بالصلاة، قطعا أنا هم مأمور، أنت هم مأمور، مأمورين هم أن نأمر أهلنا بالصلاة، أن نأمر أهلنا بطاعة الله. لأن الإسلام بالدرجة الأولى يربط الإنسان بالله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. إلى الله، داعيا إلى الله، جاي يدعو الناس إلى الله، يربط الناس بالله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه جهة. بعدين جهة ثانية اللي عندنا ربط البشر بعضهم بالبعض الآخر، ربط الإنسان المؤمن بالبقية، ببقية الناس، ببقية المؤمنين، بالجماعة المؤمنة. ولذا تجي موضوع الزكاة، يجي موضوع الإنفاق رأسا، لما قال سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة بعد وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. لأن المجتمع أكو بي ضعفاء، أكو بي عجزة، أكو بي يتامى، أكو بي ناس فقراء، أكو ناس محتاجين ما يقدرون يقومون بواجباتهم، وأكو ناس الله سبحانه وتعالى ممكنهم، الله تعالى منعم عليهم، كل نعمة أكو عليها ضريبة. الإنسان لا يملك نفسه ولا يملك أمواله ولا يملك حياته، المال مال الله والسخي حبيب الله. إحنا ناس مستخلفين في الأموال هذه، إحنا ناس الأموال هذه مالت الباري عز وجل، رزق الله تعالى، الله مخولنا نستفيد منها، قسم من عدها إنا والعائلتنا، قسم من عدها نعطيها للآخرين، وهذا فالشيء طبيعي. يعني لا يتصور الإنسان أنه إنما حصل على الأموال من علمه من ذكائه، لا، قد يشوف أذكى من عندك أكو ما محصل شيء، قد أعلم أكو من عندك ما محصل شيء. فقضية الرزق سر من أسرار الله تعالى. ولذا شوف التعبير القرآني: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، يعني هو رزق الله، ثم هنا مما، ما قاعد يقول رزق ما رزقناهم، مما يعني الملة التبعيض، يعني قسم لك حصتك أنت، أن تأخذ حقك في الحياة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن قسم من عند هذا من هذا ضريبة للآخرين. الله سبحانه وتعالى يريد يعلم الإنسان المؤمن على السخاء، على الكرم، على الجود، على العطاء، لأنه اتصفوا بصفات الله، تخلقوا بأخلاق الله، كل صفة طيبة هي عند الله، وكل صفة خبيثة قبيحة الله يتنزه عنها. على هالقاعدة هذه، لما الإسلام يريدنا نتنزه عن القبائح الأخلاقية ونتخلق بالأخلاق الفاضلة، من جملة أخلاق الله صفات الله الكرم، من جملة صفات الله السخاء الجود، هو أجود الأجودين، هو أكرم الأكرمين. فيريد الإنسان المؤمن يتعلم على العطاء، يتعلم على السخاء، يتعلم على الجود والكرم. يقول الحديث الشريف: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. أصلا التعبير عن البخل أحيانا يجي في التعبير، فالتعبير ملفت للنظر: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بإيش؟ بالفحشاء. يقولون علماء التفسير المراد بالفحشاء يعني البخل هنا، يعني هاجت قبيح البخل، اللي يعبر عن البخل بالفحشاء. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وهذا تعبير نازك جدا وشيء واقعي. بعض يقولون على أنه القرآن الكريم إنما يقول هذا، ليش هالتقسيمات هذه؟ فتكوى بها جباههم جنوبهم ظهورهم، يقول هذا من يجهبه، من يجي ده يقدم عليه، يقبل عليه الفقير أول ما يدير وجهه عنه، إذا شاف الله وايا أقبل عنه عليه، وايا أقبل عليه، فيمطي جانب من جوانبه، إذا شاف لا كلش بعد جاي ليه يطي ظهره. ولذلك هالجهات المختلفة، أول يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الإمام زين العابدين كان إذا قدم عليه سائل فقير كان يقول: مرحبا بمن يحمل عني وزري يوم القيامة. المال مال الله والسخي حبيب الله. طبعا الإسلام ما يريد يعلم الناس على الاستجداء، ما يريد يعلم الناس على الذل، اشتباه لا يصير. الإسلام يريد العزة للمؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن خو مجتمع بي فقير بي معوز بي محتاج، لازم تمد يد المساعدة إلى هؤلاء الضعفاء والفقراء. ثم على جميع الجبهات أنت تلاحظ أنه القرآن يحاول أن ينمي روح السخاء في الإنسان. الآن إحنا لما نجي إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب، مثلا يقول: لا يكون المؤمن جبانا ولا بخيلا، بل يكون شجاعا وسخيا، خلقان يحبهما الله تعالى، السخاء والشجاعة. إنسان المؤمن يتصف بصفة الشجاعة، يتصف بصفة الكرم والجود والسخاء بحسب طاقته بحسب تمكنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الأقرب فالأقرب، الأولى فالأولى، بالنسبة لنفسه بالنسبة لعائلته ذولنا فقدهم واجبة، إذا عند أبوين عند أقرباء ضعفاء ذولهم مقدمين على غيرهم، بعدين يجي إلى بقية الناس بحسب تمكنه. إحنا لما نجي إلى الآيات البينات شوف ترغيب اللي صاير بالنسبة إلى الإنفاق في سبيل الله. يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة واحدة يريد يزرعها الزارع، أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني ربما بذرة واحدة، درهم واحد تطي في سبيل الله، الله تعالى ينمي هذا ويربيه ويكبره ويزوده بحيث يصير 700 درهم، والله يضاعف لمن يشاء. تصور الإنسان مؤمن، أن واحد مؤمن وعنده روح البخل، على أقل تقدير النفقات الواجبة لازم يؤديها، على أقل تقدير الضرائب الواجبة، خمس، زكاة إلى آخره، لأن الأشياء الواجبة حتى إذا يابس يكون، مهما يابس لكن على كل حال أخيرا لازم ذن يطين إذا مؤمن. إذا مؤمن حساب بقية: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لأنه الواجبات بالنسبة إلى الأموال مو بس خمس وزكاة، بصورة عامة. ولذا لاحظ الآية الكريمة: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. مو العلماء يقولون هنا هذا مو موضوع زكاة، مو موضوع خمس، هذا ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني حسب استطاعتهم، سرا وعلانية في جهات متعددة. لاحظ في مكان الله تعالى يقول سرا وعلانية، مو بس هنا، عدة أماكن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. في كل الحالات يريد، في حالة سراء في حالة ضراء، في الليل في النهار، سرا علانية، كل الجهات يريد. دائما الإنسان المؤمن يكون كريم، يكون معطاء، يكون سخي، يكون محل الخير، معين، رافد لأهل الفقر والمسكنة وأهل الحاجة. هل معنى اللي تشوف القرآن الكريم يؤكد عليه وفي مقدمة من يطبق آيات الله وأوامر الله المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين؟ يقول علماء التفسير: كان لعلي سلام الله عليه 4 دراهم بس، ما يريد 4 ملايين، لا، 4 دراهم، فأنفق درهم ليلا ودرهم نهارا ودرهم سرا ودرهم جهرا علانية. فنزل قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. طبعا الإسلام يهتم بالكيفية أكثر مما يهتم بالكمية، يعني إذا يعطي الإنسان عطاء قليلا ولكنه بر في موقعه بنية صافية صادقة أحسن مما يعطي رياء أموال كثيرة. على كل حال يؤكد الإسلام على هذا المعنى كثيرا. بعدين شنو اللي يبقى للإنسان؟ واحد يقول للنبي: يا رسول الله، ما لي لا أحب الموت. فالتفت إليه النبي قال: ألك مال؟ عندك أموال؟ قال: نعم. قال: قدمه. قال: لا أستطيع، قلبي ما ينطيني أن أموالي هذه أنطيها، ما يطيني قلبي. صدق يحكي هذا الرجل، صدق يحكي، لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قلب الرجل مع ماله، يعني مع أمواله، فإن قدمه أحب أن يلحق به، وإن أخره أحب أن يبقى معه. فلوسك وين؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. صيح النبي صلى الله عليه وآله: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني وين أموالي اللي يعتمد عليهن يوم القيامة؟ يعني يقول ابن آدم مالي مالي، يعني وين أموالي صارت إن تهتم بيهن اعتز بيهن، ما أدري في دن بالدنيا الأموال. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أنفقت فأبقيت. انتهى، قد خابصنا أموالي، أموالي وين صارت؟ خب شنو أموالك؟ قسم من عدن كلت. هذا الشيء اللي تاكله تريد هم تأخذ ثوابه من الله؟ أنت تاكل وتريد ثواب الله ينطيك؟ يو تلبس ملابس لبستهن وما شابه، يو مصارف أخرى اللي سويتهن لروحك، خذني راحا ذني أشياء إلك. أو أنفقت فأبقيت، إذا أنفقت في سبيل الله، إذا عندك عطاء نافع، هذا طبعا عليه أكو ثواب عظيم. إذا جادت الدنيا عليك، الحسين عليه السلام يقول: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولت. إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرة، وإن أدبرت راحت تقد السلاسل. منها يبخل يستبقي على أمواله، ما معلوم. وذي حرص، وذي حرص تراه يلم وفرا، وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكله سواه. بعض ناس هالشكل، يعني يجمعوا شيء يحافظ عليهن في سبيل يسلمهن للوريث، يستانس بهن ذاك يأكلهن، وإلا هو مثل كلب الصيد. كلب الصيد إذا ما يجوعوا ما يروح يصيد، لكن من يروح يصيد يحافظ على الصيد، يطيها المن صاحبه ويطي فرد شوية لحمايات، شنو أكثر من هذا؟ ما أيا جامع المال وفرته لغيرك إذ لم تكن خالدا، فإن قلت أجمعه للبنين فقد يسبق الولد الوالدا، وإن قلت أخشى صروف الزمان فكن من تصاريفه واحدا. آباءنا عاشوا، إحنا هم منعيش، أولادنا هم يعيشون، إلهم الله، الله تعالى الذي رزقهم يرزقنا، الذي رزقنا يرزقهم. طبعا الإنسان يكون يوفر على عائلته وأطفاله ويدير بال عليهم، لكن بنفس الوقت يؤدي واجباته، واجبات أكو في رقبته. بعدين دول ما ينفعون الإنسان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القرآن الكريم في سورة ياسين يقول: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. من جملة الإنفاق الإطعام، يقول إحنا ننفق، خلي الله ينطيهم، إحنا ليش ننطيهم؟ صحيح الله ينطيهم، الله إلك هم منطيك، هذا امتحان، وإلا الباري عز وجل يقدر رأسا ينطي للفقير، لكن هذا امتحان لنا، امتحان لأهل الثرى، للمال، لأهل القدرة، حتى شيء يعمل هذا الإنسان. على كل حال، فمن جملة الإنفاق الإطعام. الإمام زين العابدين سلام الله عليه معروف بعطاء أو إنفاق، وكل الأئمة اللي بحيث كان الإمام زين العابدين يحمل الجراب على ظهره، جراب يعني كيس يخلي بي لحم، يخلي بي خبز، يخلي بي عيش، يخلي بي شيء يودي إلى الفقراء على ظهره، على ظهره. منو من عندنا يسويها هذه؟ على ظهر الإمام زين العابدين يأخذ يروح إلى بيوت الفقراء والمساكين، عبيد عنده، خدام عنده، موالي عنده، مستعدين يخدموه، مستعدين يشيلون هذا وياه، لكن ما يقبل الإمام سلام الله. يجي إلى بيوت الضعفاء والفقراء يتلثم الليل حتى لا يعرفوا منه، بس عيونه طالعة، فيدق الأبواب عليهم ينطيهم الرزق المقسوم ويقول صدقة السر تطفئ غضب الرب. لاحظ، صدقة السر تطفئ غضب الرب، يعني إذا غضبان الله على أحد، إذا واحد صدق صدقة السر يروح الغضب الباري. ليش؟ لأن حفظ كرامة الإنسان، حفظ ماء وجه الإنسان، لأن هذا لما يروح لي بعد لا يطبل ولا يزمر ولا يقول فلان وما فلان أبدا، وإنما ينطي ويطلع أصلا ذاك ما يدري بي منه. واحد من أقرباء الإمام زين العابدين من أولاد عم الحسنيين كان يأخذ منا الأموال ويقول له جزاك الله عني خير الجزاء ولا جزاء علي بن الحسين. علي بن الحسين حقوق عنده، أموال عنده، شو ما يوصلني هو علي بن الحسين، ما يحاج، ما يقول له أنا علي بن الحسين أصلا، ما يحاج. إلى أن توفي الإمام زين العابدين، ذاك صاحبنا شاف صاحبا انقطع عنه فعرف على أنه هو الإمام زين العابدين. صدقة السر تطفئ غضب الرب، ينفقون سرا وعلانية. ضعفاء فقراء، لو كل واحد من عندنا، لو كل واحد من المسلمين يؤدي دوره، كل واحد يقوم بواجب، ضعيف فقير بيت بيتين، هو معناه كشف يصير عن هؤلاء، فرج يصير عن هؤلاء المؤمنين بصورة عامة. وفي كل وقت عمل الخير مفيد نافع، وفي شهر رمضان أنفع، في شهر رمضان ثواب أكثر. قلنا من جملة الإنفاق الإطعام. شهر رمضان، الإمام الصادق عليه السلام يقول دخل سدير الصيرفي، واحد من تلامذة الإمامين الصادقين الباقرين، يقول دخل على أبي الإمام الباقر، حاضر الإمام الصادق عليه السلام يسمع كلام أبيه مع الرجل، فالتفت إليه قال يا سدير أي الليالي هذه؟ قال سيدي هذه ليالي شهر رمضان. وما ذاك؟ لأن هذا تلميذ يفتهم على أنه سؤال الإمام حتما وراءك شيء، تعقيب أكو. وما ذاك؟ شنو ساقول هاي شهر رمضان وليالي شهر رمضان؟ قال يا سدير أتقدر أن تعتق في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 10 رقاب من ولد إسماعيل؟ قال سيدي مالي لا يبلغ ذلك، أموالي ما تبلغ هالمعنى هذا. 10 رقاب من ولد إسماعيل، من مين أنا أشوفهم ذولا من ولد إسماعيل؟ حسبهم ونسبهم 10 عبيد عاديين، ما أقدر، مو هالمرة ذولا، وين أدورهم؟ قال له أخوه 9. قال له أم كذلك؟ ما أقدر. 8 7 6 5 ما أقدر. إلى أن وصل الواحد، قال له 1 ما أقدر. قال أما تقدر على أن تفطر في كل ليلة مؤمنا صائما؟ قال بلى، و10 ما أقدر أفطرهم، أقدم لهم إطعامه. قال ذاك الذي أردت يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل عند الله تعالى عتق رقبة من ولد إسماعيل. لاحظ، عتق رقبة من ولد إسماعيل. يريد الباري عز وجل في شهر رمضان الضعفاء الفقراء، قسم من الناس أكو ما يقدرون يشتغلون، يو نص شغل يشتغلون، يو أمورهم مو هكذا ميسرة لهم، بالأقل في شهر البركة، في شهر الرحمة، مأمونين هم عوائلهم، الناس المؤمنين يقومون بواجبهم، حتى يطيع الله سبحانه وتعالى إلى درجة النبي في خطبته، هاي خطبة مالت شهر رمضان اللي خطبها النبي، من جملتها قال: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا كان له عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. هم عتق رقبة، ثواب عتق رقبة، تشتري لك واحد عبد أسير وتطلق سراحه، ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قاموا قسم من الفقراء: يا رسول الله، قالوا له: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك، ما يصير، فالثواب خاص هذا بالأغنياء، الله تعالى يشمل برحمته كل الناس. شاف ضعفاء شي يسوون؟ قول الأغنياء يقدرون يطعمون الناس، يفطرون الصائمين، احنا شو نسوي؟ قال: اتقوا الله ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، اتقوا الله ولو بشربة ماء. يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حسب طاقته. هذا ما عنده خطيئة، ما عنده شيء، ما عنده شيء يسوي، عنده تمراية واحدة يقدمها إلى صاحب، يقول له افطر عليها، الله تعالى ينطينا ثواب. ما عنده سويها نصين، نص ينطيه إياه إلى نص هو. بعد ما تمراية هم ما عنده، ما يخو أكو الحمد لله، فدق لاس ما يقدم إلى أخيه المؤمن، لأن الإسلام يريد يقوي روح السخاء في الإنسان. يصيح النبي: تصدقوا ولو بصاع، ولو بنصف صاع، تصدقوا ولو بتمرة، ولو بنصف تمرة، ولو بشربة ماء. لأن هذا الإنسان إذا تعلم من يوم الأول على السخاء، يوم اللي ما عنده غير تمراية واحدة نصها يأخذها ونصها ينطيها للفقير، إذا صار مليونير هم كذلك ينطي نصف أمواله. أما إذا يوم الأول قال: ما عندي، ما علي شيء، إذا صار مليونير هم بعده يقول: ما عندي، ما عندي. نعم، الإطعام من جملة الأعمال الطيبة في كل وقت. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. تأكيد القرآن الكريم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليش يا بي؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بعد وراها شنو؟ ولا يحض على طعام المسكين. واية تأكيد أكو على إطعام الناس، مساعدة الناس، مساعدة الضعفاء والفقراء، الإنفاق في سبيل الله، حتى هاي الجماعة المؤمنة، الأمة المؤمنة، صير فيما بينها محبة. الآن أنت تلاحظ الإنسان اللي يعطي، إنسان اللي عنده غنى وعنده ثروة وعنده مروءة وعنده جود وكرم، يكون محبوب عند الجميع. هم الله راضي عنا، هم المجتمع راضي عنا، هم ضميره راضي عنا، وجدانه راضي عنا. على كل حال، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وسائر الأئمة دائما وأبدا كانوا ينفقون في سبيل الله، هم في صدر الكرماء، في أول قائمة الأسخياء وأهل الجود، بل وأهل الإيثار. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان في كل يوم من شهر رمضان يأمر بذبح شاة ثم طبخها. إذا صار قريب الإفطار، قريب الغروب، يأتي الإمام بنفسه يقبل على القدور، يشوف الأكل حاضر، يصيح للغلمان: اغرفوا لآل فلان. يعني الإنسان بالنسبة للإطعام يقدر البيت يدعو، شكو بيه ما يقدر، هو يدز للآخرين، حتى إذا يابس يدز تميهم، يعني يدزلهم تمن، يدزلهم دهن، يدزلهم شيء، ضعفاء فقراء هم هم خلي يسوون، هذا هم ثواب يصنعون لأنفسهم، قد يكون هو ما يقدر يقوم بالواجب من هالجهة. على كل حال، فالإمام زين العابدين كل يوم يأمر بذبح شاة، وبعدين عند الغروب يصيح: اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ودوا بيوت الفقراء والضعفاء. وهو الإمام مشرف على الجماعة إلى أن لا يبقى شيء أبدا. هذا خاص للفقراء، لا هو ولا الغلمان ولا أهل ما يأكلون منه، هذا خاص للفقراء في شهر رمضان. بعدين يروح الإمام بنفسه يقبل على صلاته، هو صائم لأنه غير شهر رمضان صائم. سئلت إحدى جواريه عنه، قالت أوجز أم أطنب؟ قالوا لها لا أوجزي. قالت والله ما فرشت له فراشا في ليل ولا قدمت له طعاما في نهار، ما عدا طبعا أيام الصيام، وإلا ما قدمت له طعاما في نهار. صائم على طول وقائم على طول، ما يحتاج فراش النوم بعد بالليل. هذا الإمام يقبل على الصلاة من بعد ما يصير الأذان، وصلاة الإمام وتعقيباته معروف، الإمام زين العابدين. حتى إذا فرغ من ذلك جاء إلى مكانه قدم إليه طعامه. عادة الإنسان لما فد نص ساعة ساعة بعد الغروب يقبل على الأكل بنهمة بشره، لأن مد إلى ساعات طوال جائع عطشان. بس الخادم يعاين الإمام يشوف شو ما ها قد مقبل على الطعام، ينظر إلى الطعام ودموعه تسيل على خدي، يقول له كل يا ابن رسول الله، اشرب يا ابن رسول الله. يرفع طرفه إلي، كيف آكل وابن رسول الله قتل جائعا، كيف أشرب وأبي الحسين قتل عطشانا. صدق قتل الحسين عطشانا، معروف قتل جائعا أيضا، حتى بعض الشعراء يشيرون إلى هذا المعنى أيضا. تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها، أتقضي فداك حشى العالمين خميص الحشاشة ضمانها. يروى أن الحوراء زينب تذكرت ليلة الحادي عشر من المحرم أنها ما قدمت طيلة هذا اليوم شيئا من الطعام إلى أخيها. السماي ماكو ذاك على كتر، لكن طعامها ماكو قدم إلى الإمام. أقبلت إلى سكينة، بني هل قدمت إلى أبيك الحسين شيئا من الطعام؟ قالت لا يا عم، أنا من شدهيت، أنا من دهشت انذهلت، رباب زوجك الحسين قدمت له شيئا من الطعام سائر اليوم؟ قالت لا. أم كلثوم أنت شلون ذي كام؟ قالت لا، مدهوشين مذهولين. فصاحت واخا وحسينا، أخي قتلت جائعا عطشانا. أنا أشرب لذي أيذ الماء، حاشا حاشا، وأهلي قضوا كلهم عطاشا. يا ويل حسين الرمل أمسى، يا فراشا. الإمام زين العابدين كل شيء كان يثير حزنه، يقول يلتفت فد يوم وإذا به طبعا شات اكو يردون يذبحوها، والقصاب قاعد يطلب يا بسقيت ماي ولا يسأل الصانع مالته سقيت الحيوان هذا ماء ام لا. التفت اليه الامام قال له شنو انتم معاشر القصابين ما تذبحون الحيوان الا من بعد ما تسقوه ماء؟ قال نعم سيدي، حيوان ليش نذبحه عطشان؟ لما سمع الامام تحادرت دموعه على خده، توجه نحو كربلاء، صاح سيدي يا أبا عبد الله، القصابون لا يذبحون الحيوان حتى يسقوه ماء، وأنت ابن رسول الله تذبح عطشانا ضمآنا. يا من إذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود ودمعه قد أهملا، مهما تبر على الفرايات فقل ألا، بعدا لشطك يا فرايات فمر لا، تحلو وماؤك لا هني ولا يا مريم. وويلا أيذاد نسل الطاهرين أبا وجد عن ورد ماء قد أبيح لما ورد لو كنت يا ماء الفرايات من الشهد أيسوغ لي منك الورود وعنك قد صدر الإمام سليل سايا أقلك يا أوثري يا شط الفرات الشان عذرك عذرك يموت السبط ضامي بكترك مررت على شاط الفرات نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والظالمين اجمع على الحق والهدى كلمة المسلمين من على جميع المرضى بالشفاء والعافية أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين احفظ علماءنا العاملين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه رد كل غريب إلى وطني سالما غانما اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة المؤسسين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك أرحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
الحرص لوم ومثله الطمع، ما اجتمع الحرص قط والورع. لو قنع الناس بالكفاف إذن لاتسعوا في الذي به قنعوا. للمرء فيما يقيمه سعة، لكنه ما يريد ما يسع. يا حالب الدهر، دهر أشطره، هل لك فيما حلبت منتفع؟ يا عجبا لامرئ تخادعه الساعات عن نفسه فينخدع. يا عجبا للزمان يأمنه من قد يرى الصخر عنه ينصدع. عجبت من آمن بمنزلة يكثر فيها الأمراض والوجع. عجبت من جهل قوم قد عرفوا الحق فولوا عنه وما رجعوا. الناس في زرع نسلهم ويد الموت بها حصد كل ما زرعوا. ما شرف المرء كالقناعة والصبر على كل حادث يقع. لم يزل القانعون أشرفنا، يا حبذا القانعون ما قنعوا. للمرء في كل طرفة حدث يذهب منهم ما ليس يرتجع. من ضاق بالصبر عن مصيبته ضاق ولم يتسع لها الجزع. الشمس تنعاك حين تغرب لو تدري، وتنعاك حين تطلع. حتى متى أنت لاعب أشر؟ حتى متى أنت بالصبا ولع؟ إن الملوك الأولى مضوا سلفا، بادوا جميعا، وما باد ما جمعوا. يا ليت شعري عن الذين مضوا قبلي إلى الترب، ما الذي صنعوا؟ بؤسا لهم أي منزل نزلوا، بؤسا لهم أي موقع وقعوا. الحمد لله كل من سكن الدنيا فعنها بالموت ينقطع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
والفضل ما صنعت يداك.